إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم من حديث طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال رضي الله عنه: أوصى بكتاب الله. عباد الله، الوصية بكتاب الله جل وعلا وصية عظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومعناها الأمر بالإقبال على تلاوة القرآن والعناية بتدبره والتفكر في معانيه وألفاظه والاهتمام بتعلمه وتعليمه والحرص على العمل به ومراعاة حدوده والوقوف عند حلاله وحرامه والقيام بالاستشفاء به من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. أيها المسلمون، التفكر في كلام الله جل وعلا أمر ضروري لا بد للمسلم منه، فإنه متى فعل ذلك رق قلبه وبكت عينه وسكنت نفسه وقوي إيمانه وانشرح صدره وتعلق بربه جل وعلا وازداد تقربا إليه وجدا في طاعته. أيها المسلمون، وإن من جوانب التدبر التي على المسلم أن يقبل عليها التفكر في صفات المؤمنين وتفهم معانيها، وليس هذا فقط بل جعلها واقعا تطبيقيا. عندها عباد الله سيعرف كل واحد منا مدى امتثاله لأوامر ربه وتأثير الإيمان في قلبه وسلوكه. ورحم الله الحسن البصري حين قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب على نفسه ورجع من قريب. أيها الناس، وقفة تدبر مع صفات أهل الإيمان التي بينها لنا ربنا جل وعلا في أول سورة المؤمنون، صفات تجمع بين القيام بحقوق الله جل وعلا وحقوق الناس، صفات تجمع بين الأعمال القلبية والأعمال البدنية، صفات تجمع بين نقاء السريرة وصلاح الظاهر، صفات من تأملها وجد أنها تجمع بين التحلي بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور وبين الترفع عن رديء الأعمال ودنيء الخصال. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. عباد الله، من أراد أن يعرف قدر هذه الصفات فليتأمل قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وأن من علامات الفلاح وتحقق الفوز والنجاة عند الله جل وعلا هو تجميل النفس بالاتصاف بصفات أهل الإيمان. وما ظنكم أيها الناس بمن شهد الله جل وعلا له بالفلاح؟ أيعذب؟ أيها الناس تأملوا بعد ذلك ما عدده ربنا جل وعلا من صفات أهل الإيمان الذين شهد لهم بالفلاح، فبدأ بأعظمها وأوجبها وهي الصلاة والخشوع فيها، إذ بصلاح الصلاة تصلح الأعمال وبفسادها تفسد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في معجمه الأوسط. وهل يليق بمسلم ينشد الفلاح ويرجو ما عند الله ويخشى ما عنده من عذاب أن يضيع أعظم الفرائض وأجل أركان الدين بعد توحيد الله جل وعلا وهي الصلاة؟ لذا قال ربنا جل وعلا بعد ذكر عدد من صفات المؤمنين في هذه السورة: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي بأدائها في وقتها والاتيان بواجباتها وأركانها وسننها والابتعاد عن مكروهاتها ومبطلاتها. وانظروا رحمكم الله كيف مدح الله جل وعلا أهل الإيمان في أول السورة بالخشوع في الصلاة، ثم أثنى عليهم بعد ذلك بالمحافظة عليها. لماذا؟ ليعلم أنه لا بد من اجتماع الأمرين: الخشوع في الصلاة والمحافظة على الصلاة. أيها الناس، من أراد الخشوع في صلاته فعليه بتحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن يستحضر وقوفه بين يدي الله جل وعلا، وليتدبر ما يقرأه في صلاته من أذكار وأدعية ونحو ذلك، وليعمل بهذا الحديث والتوجيه النبوي المبارك. يقول صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها إلى سبب آخر به يتحقق الخشوع في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. ما ظنكم عباد الله بمن إذا قام بين يدي الله علم أن هذه هي آخر صلاة وتذكر الموت أثناء ذلك، كيف ستكون صلاته؟ أيها المسلمون، شأن المؤمن الترفع عن كل عمل لا يقربه إلى ربه، وحفظ لسانه من كل قول لا يزيد في حسناته. ومن هذه الأعمال اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة منه. لذا قال ربنا جل وعلا في صفات المؤمنين المفلحين: والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن القول المحرم واللفظ الفاحش أولى وأجدر. قال جل وعلا في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الإمام أحمد. ورحم الله عبدا قال: خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أهل الإيمان، إن من صفات أهل الإيمان التي نالوا بها الفلاح أداء الزكاة. قال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون. نعم عباد الله، الزكاة التي بها تطهر النفوس من دنس الأخلاق كالبخل والشح ونحوهما، وبالزكاة يحفظ المال من الآفات وتسد حوائج الفقراء، وبالزكاة تستنزل الأمطار، أما منعها وعدم أدائها فإن مآله حبس الأمطار وانقطاع الخيرات عن الأرض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. فالواجب على المسلم أن يسعى في أداء هذا الحق الواجب تعلما له وصرفا لما وجب في ماله لمن بين الله جل وعلا استحقاقهم له. أيها المسلمون، أهل الإيمان كما يسعون في فعل الواجبات فإنهم يجتهدون في ترك المحرمات أيضا، ويبتعدون عنها، ويحفظون أنفسهم منها. لذا قال ربنا جل وعلا في هذه السورة في شأنهم: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، فهم أهل عفة ونزاهة، هم أهل بعد عن الرذائل والفواحش من الزنا وإطلاق النظر والخلوة بالمرأة الأجنبية أو التحدث معها دون حاجة إلى غير ذلك، إلا على من أحلهم الله جل وعلا، وهم الزوجات وملك اليمين من الإماء المملوكات. فلذا قال ربنا سبحانه وتعالى مستثنيا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن خرج عن هذا السبيل الحلال فإنه معتد والعياذ بالله. لذا وصفه الله جل وعلا هنا بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أيها الناس، إذا تأملنا هذه الآيات نجد أن ربنا جل وعلا ذكر صفة شاملة للقيام بجميع الحقوق الشرعية، حقوقه تبارك وتعالى، وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقوق كافة الناس على اختلاف طبقاتهم. ما هي هذه الصفة؟ هي الأمانة ومراعاة العهد. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون للأمانات والعهود، ساعون في تنفيذها، حريصون على القيام بها. وهذه الآية أيها الناس كقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وغيرها من الآيات. وبحسب قوة الإيمان تحفظ الأمانة، وبحسب ضعفه يضعف أداؤها. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل ولا تام لمن أضاع الأمانة وفرط في أدائها. أيها المسلمون، من تحلى بهذه الصفات العظيمة واجتهد في تحقيقها والعمل بها فله البشارة من الله جل وعلا بالفوز بأعلى مراتب الجنة وأفضلها. قال جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة، رواه الطبراني في معجمه الكبير. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سر الجنة أي أفضل موضع فيها، وهو وسطها وأعلاها وأوسعها. هذا أيها الناس طرف من صفات عباد الله المؤمنين جاء ذكرها في هذا الموضع من كتاب الله. ومن تأمل كلام الله تبارك وتعالى وجد أن الله سبحانه وتعالى قد عدد صفات المؤمنين في مواضع عديدة من كتابه، في سورة البقرة في أولها وأوسطها وآخرها، وفي أول سورة الأنفال، وفي سورة التوبة، وفي آخر سورة الفرقان، وفي سورة الأحزاب، إلى غير ذلك من المواضع، ما على المسلم إلا أن يقف عليها وأن يتفكر فيها وأن يتبع ذلك بالعمل مستعينا بالله تبارك وتعالى. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمنا في بلادنا هذا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.